أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه هل يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي أم لا؟ ذكرنا أن الأصل الأولي عندنا وفاقا للسيد الخوئي في المقام وخلافا له في أبحاث متكررة منه في التيمم والطواف والسعي وما شابه ذلك، الأصل الأولي عندنا عدم اعتبار الموالاة تمسكا بالإطلاق اللفظي لدليل الأمر بالمركب كغسل الرأس والرقبة ثم غسل الجانب الأيمن والأيسر، ولو شك في الإطلاق فيمكن الرجوع إلى أصل البراءة بناء على قول الطهارة عنوانا منطبقا على نفس الغسل لا أنها مسببة عنه. ولكن بناء على ما اختاره السيد الخوئي في أبحاثه المتكررة في التيمم والطواف والسعي، فهنا مقتضى الأصل الأول اعتبار الموالاة في غسل الجنابة، لكن استدل السيد الخوئي بعدة روايات على عدم اعتبار الموالاة، لكن هذه الروايات لا تدل إلا على عدم اعتبار الموالاة بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد. وأما أنه لا يعتبر الموالاة بين أجزاء غسل الرأس والرقبة أو أجزاء غسل الجسد، فهذا لم يدل عليه أي دليل لفظي. مثلا صحيحة محمد بن مسلم دلت على أن الإمام أمرت جاريته بأن تغسل رأسها ثم تغسل جسدها بعد فاصل، وهكذا ورد في مغمرة حريز وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت وإن كان بعض يوم؟ قال نعم. فإنه من المحتمل أن يكون المراد من قوله وإن كان بعض يوم يعني ثم يعني الفصل، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، هذا الفصل المستفاد من ثم هل يضر أن يكون بمقدار يوم؟ فقال الإمام بمقدار بعض يوم، فقال الإمام لا يضر، وإن كان قد يقال بإطلاق هذه الرواية وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت وإن كان بعض يوم يعني إن استمر ابتداء غسل الجنابة إلى انتهائه بعض يوم بأن يغسل جزءا من جسده كجانبه الأيمن أول النهار ثم يغسل الجانب الأيسر وسط النهار، ولكن مشكل الاستظهار القطعي من هذه الرواية، مضافا إلى اقتران الرواية بما لا يلتزم به وهو عدم قدح الإخلال بالموالاة في الوضوء. وهكذا صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة، فلولا التسالم من الأصحاب على عدم اعتبار الموالاة حتى بين أجزائه الرأس والرقبة أو أجزاء الجانب الأيمن أو أجزاء الجانب الأيسر، لكان من المحتمل أن يقال بأنه بناء على اعتبار الموالاة في المركب الارتباطي كأصل لفظي، فلا يمكن رفع اليد عن هذا الأصل اللفظي المقتضي للموالاة إلا بمقدار الإخلال بالموالاة بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، كما قد يقال بأنه مثلا في أشواط السعي لا يعتبر الموالاة بين كل شوط والشوط الذي بعده، ولكن يعتبر الموالاة بين أجزاء شوط واحد. وصلنا في البارحة إلى بحث أنه لو نعم نحن في راحة من هذا البحث، نحن نرى أن الأصل الأولي يقتضي عدم اعتبار الموالاة، أما من يرى أن الأصل الأولي هو اعتبار الموالاة في المركب، ظاهر الأمر بالمركب التدريجي حفظ الهيئة الاتصالية فيه كما تبناه السيد الخوئي، فيحتاج إلى دليل خاص، وهو إما التسالم وهذا غير بعيد، والتسالم يشمل فرض الإخلال بالموالاة بين أجزاء عضو واحد، أو يريد أن يتمسك بهذه الروايات وليس في هذه الروايات إطلاق بالنسبة إلى تفويت الموالاة بين أجزاء عضو واحد عدا صحيحة حريز، ولكنها أيضا لا تخلو عن إشكال لما ذكرناه. وصلنا إلى بحث أنه لو علم إجمالا، لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء بنحو العلم الإجمالي، يعلم إجمالا إن إما أنه لم يغسل جزءا من رأسه أو لم يغسل جزءا من جانبه الأيمن أو جزءا من جانبه الأيسر، يقول صاحب العروة وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب. هذا الكلام من صاحب العروة مخدوش، فإنه كما هو مفروض كلامه حصل له العلم الإجمالي بعد انتهاء الغسل، فإذا إذا قلنا بجريان قاعدة الفراغ في هذا الغسل لكفاية الفراغ الانصرافي عن العمل، فهنا يتحقق موضوع قاعدة الفراغ، لكن حيث يعلم بخلل في هذا الغسل فمعناه العلم بعدم الفراغ من هذا الغسل، عدم الفراغ من الغسل الصحيح، فإذا هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تجري في الغسل بتمامه كأصل واحد، وهذا حيث علم إجمالا بخلل في غسله فهذا العلم الإجمالي يمنع من جريان قاعدة الفراغ. فحينئذ تصل النوبة إلى قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز لا تجري في الجزء الأخير، والجزء الأخير إما هو الجانب الأيسر على مسلك المشهور، أو الجانب الأيمن والأيسر معا كما هو المسلك المختار وفاقا للسيد الخوئي والسيد السيستاني. فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز في الجزء الذي قبله، فيكمل الجزء الأخير بلا حاجة إلى إعادة غسل العضو السابق. أما إذا كان في أثناء الغسل كما لو كان مشتغلا بغسل الجانب الأيسر وحصل له العلم الإجمالي فالأمر كذلك بناء على جريان قاعدة التجاوز في أثناء الغسل، لكن الشيخ الأستاذ منع من ذلك فقال بأن صحيحة زرارة الواردة في الشك في غسل شيء من الجسد ورد فيها أنه إن شك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده وقد دخل في الصلاة فليمضي في الصلاة. فمفهوم ذلك أنه إن شك ولم يدخل في الصلاة فلا بد من أن يعتني بشكه، وهذا يعني عدم جريان قاعدة التجاوز ما دام لم يدخل في عمل آخر لا تجري قاعدة التجاوز في غسل الجناب. فعليه حتى لو انتفى العلم الإجمالي، فكان حين غسل الجانب الأيمن أو الأيسر مثلا حصل له الشك في أنه هل ترك غسل جزء من رأسه ورقبته أم لا، فالشيخ الأستاذ منع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى غسل الرأس والرقبة بتمامه، لأن مفهوم هذه الصحيحة عدم جريان قاعدة التجاوز في غسل الجنابة إلا بعد الدخول في الصلاة ونحوها. وهذا الإشكال يختلف عن إشكال السيد السيستاني، فإن السيد السيستاني أشكل في جريان قاعدة التجاوز في أثناء الغسل، لكن ليس إشكاله ناشئا عن مثل صحيحة زرارة، وإنما هو ناشئ عن مبناه من عدم الجزم بالترتيب حتى بالنسبة إلى غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، لأنه قال الأحوط وجوبا الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد. فحينما دخل في غسل سائر الجسد وشك في غسل الرأس والرقبة فلا يحرز الدخول في جزء مترتب لاحتمال أن غسل سائر الجسد ليس جزءا مترتبا على غسل الرأس والرقبة، لأن الاحتياط له جهتان قد تقتضي الجهة أن نحتاط من جهة أخرى. مثلا حينما يقال بأن الأحوط وجوبا الاستئذان من الأب إذا كانت البنت مستقلة في شؤون حياتها، فما هو مقتضى هذا الاحتياط؟ مقتضى هذا الاحتياط أنه إذا تحقق العقد بدون إذن الأب فمقتضى الاحتياط أن لا لا تكون هذه البنت مع هذا الرجل الذي تزوج بها بدون إذن الأب، ولا تتزوج من شخص آخر قبل أن يطلقها هذا الشخص لاحتمال صحة هذا الزواج. كما لا يجوز لها التمكين لاحتمال فساد الزواج، كذلك لا يجوز لها الزواج من شخص آخر ولو بإذن الأب قبل طلاق هذا الرجل الأول لاحتمال صحة الزواج. فهنا إذن كذلك الأحوط وجوبا رعاية الترتيب، فلو غسل رأسه ورقبته بعد غسل الجسد الأحوط وجوبا عدم الاتزاء بهذا الغسل، لكن هذا الاحتياط الوجوبي له جهة أخرى، وهي أنه لو شك في غسل رأسه ورقبته بعد دخوله في غسل سائر الجسد فيحتمل أنه لا يعتبر الترتيب بينهما، فهذا الجزء ليس جزءا لاحقا بل جزء في عرض الجزء الأول، فلا يحرز جريان قاعدة التجاوز. ولأجل ذلك ذكر السيد السيستاني أنه لو شك في غسل رأسه ورقبته بعدما دخل في غسل الجانب الأيمن أو الأيسر فالأحوط لزوما الاعتناء بالشك. خب هذا الكلام من السيد السيستاني يورد عليه إشكال مبنائي، وهو أننا وصلنا إلى نتيجة اعتبار الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد. وأما كلام الشيخ الأستاذ فيرد عليه أولا أن ظاهر الشك في غسل بعض الذراع أو بعض الجسد في قبال غسل الرأس، لأنه جعل غسل الرأس في قبال غسل الجسد في الروايات، فالجسد يعني الجانب الأيمن والأيسر ولا يشمل الرأس إما جزما أو احتمالا، فليس مورد الشك في هذه الصحيحة إلا الشك في غسل جزء من الجانب الأيمن والأيسر، ولا يعتبر بينهما الترتيب، فهو دائما يشك في تمامية غسل الجزء الأخير. وثانيا لو كان له إطلاق بالنسبة إلى الشك في غسل الرأس، أو قلنا باعتبار الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر، فنقول الجملة الشرطية ليس لها مفهوم مطلق. إن شك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده وقد دخل في الصلاة فليمضي في الصلاة ليس له مفهوم أكثر من أنه لو لم يكن قد دخل في الصلاة فلا يثبت هذا الحكم على وجه مطلق، بل لعل فيه تفصيلا. إن شك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده وقد دخل في الصلاة لا يعتني بشك، وأما إذا لم يدخل في الصلاة فلعل فيه تفصيل بين الشك في غسل الجزء الأخير أو غسل الجزء السابق. نعم، بناء على مسلك المشهور من ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية لا يتم هذا الجواب، لكن نحن ذكرنا في الأصول أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم إلا في الجملة. إذا زلزلت الأرض فصلي صلاة الآيات ليس لها مفهوم مطلق أنه إذا لم يتحقق الزلزال فلا تجب صلاة الآيات مطلقا ولو تحقق الخسوف أو الكسوف، لا، إذا زلزلت الأرض فصلي صلاة الآيات، أما إذا لم يتحقق الزلزال فيوجد تفصيل، بينما لو تحقق سبب آخر كالخسوف والكسوف فيجب صلاة الآيات أيضا وإلا فلا يجب. الجواب الثالث، حتى لو قلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم مطلق، فنقول قاعدة التجاوز حاكمة على هذا المفهوم، لأن موضوع هذا المفهوم هو الشك، وقاعدة التجاوز تقول شكك ليس بشيء، أنت لست شاكا، إذا دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء. هذا يقول إن شك ولم يدخل في الصلاة فيعتني بشكه، ذاك يقول إن شك وقد دخل في جزء آخر فشكه ليس بشيء، والحاكم مقدم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. مورد مفهوم صحيحة زرارة إذا شك في غسل الجزء الأخير ولم يدخل في الصلاة فإنه ليس موردا لقاعدة التجاوز، وإنما هو مورد لقاعدة الشك في المحل. المفروض أنه لم يتحقق الفراغ الانصرافي حتى تجي قاعدة الفراغ، ولم يدخل في جزء مترتب حتى تجي قاعدة التجاوز، فهذا يكون موردا لمفهوم صحيحة زرارة. الجواب الرابع، نقول هذا الشرط محقق للموضوع عرفا، إن دخله الشك وقد دخل في الصلاة فليمضي في الصلاة، لم يقل إن دخله الشك وقد دخل في الصلاة فلا يعتني بشكه. الأمر بالمضي في الصلاة ينتفي بانتفاء الدخول في الصلاة انتفاء عقليا، إن دخله الشك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده وقد دخل في الصلاة فليمضي في الصلاة، وإذا إن دخله الشك ولم يدخل في الصلاة لا يبقى موضوع للأمر بالمضي في الصلاة أو عدم الأمر به. هذا لا ينافي المفهوم في الجملة حذرا من اللغوية، كلامنا في المفهوم المطلق. وعليه فالظاهر تمامية ما ذكره السيد الخائي ردا على صاحب العروة من أنه تجري قاعدة التجاوز في غسل الجزء السابق لعدم جريانه في غسل الجزء الأخير، فبذلك ينحل العلم الإجمالي، وكذلك لو قلنا بالترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر كما عليه المشهور، فعلم إجمالا بأنه إما ترك جزءا من رأسه أو جزءا من جانبه الأيمن، والآن هو في الجانب الأيسر، يعني فرضنا لو فرضنا أن العلم الإجمالي ثلاثي الأطراف بأن يقول إما تركت جزءا من وجهي أو تركت جزءا من جانبي الأيمن أو تركت جزءا من جانبي الأيسر، والمشهور الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، في هذا الفرض تجري قاعدة التجاوز في الرأس والرقبة والجانب الأيمن ولا موضوع لها في الجانب الأيسر. وأما إذا كان العلم الإجمالي ثنائيا بأن كان في الجانب الأيسر وعلم إجمالا إما ترك جزءا من غسل رأسه أو جزءا من جانبه الأيمن، وقلنا بمسلك المشهور من الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فقاعدة التجاوز تحقق موضوعها في غسل الوجه في غسل الرأس والرقبة وفي غسل الجانب الأيمن، ولكن بناء على أن الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الأيمن شرط واقعي كما هو الصحيح، يعلم تفصيلا بعدم امتثال الأمر بغسل الجانب الأيمن جزما، فإنه إما ترك غسله بنفسه أو ترك غسل الجزء السابق عليه فبذلك بطل غسل الجانب الأيمن ووجبت إعادته. نظير ما لو علم إجمالا وهو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ترك ركوعا من صلاته، فهذا يؤدي إلى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة، إما لبطلان وضوئه أو نقص ركوعه، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارف. وما قد يقال كما ذكره المحق العراقي من أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي يستحيل أن يوجب الانحلال في العلم الإجمالي، لأن هذا يعني أن المعلول يوجب انتفاء علته. العلم التفصيلي ببطلان الصلاة متولد من العلم الإجمالي ببطلان الوضوء أو الصلاة، فلو أن هذا العلم التفصيلي أوجب انحلال العلم الإجمالي الذي هو العلة لتحقق هذا العلم التفصيلي، فهذا يعني أن المعلول أعدم علته، وإعدام العلة إعدام للمعلول، فالمعلول الذي يوجب انعدام علته يعني أنه يوجب انعدام نفسه، فيلزم من وجوده عدمه، وهذا محال. والجواب عنه واضح، فإن العلم الإجمالي علم إجمالي بالسبب، أي علم إجمالي إما بترك غسل يد اليسرى مثلا في الوضوء أو ترك الركوع في الصلاة، وهذا العلم الإجمالي موجود، ولكن أوجب ذلك علما تفصيليا بالمسبب وهو البطلان. فإذا علم تفصيلا ببطلان الوضوء المسبب إما من ترك الركوع أو من ترك غسل اليد اليسرى في الوضوء، فهذا يعني أولا أن قاعدة الفراغ لا موضوع لها في الصلاة فتجي في الوضوء بلا معارض، وثانيا أن هذا العلم الإجمالي ليس صالحا للمنجزية في كلا طرفيه، لأن أحد طرفيه متنجز بالتفصيل وهو بطلان الصلاة. والمقام من هذا القبيل، العلم الإجمالي ببطلان، العلم الإجمالي بترك غسل جزء من الرأس أو ترك غسل من الجانب الأيمن يؤدي إلى العلم التفصيلي ببطلان، أو فقل بعدم امتثال الأمر بغسل الجانب الأيمن، وهذا يعني عدم جريان قاعدة التجاوز فيه لانتفاء موضوعه وهو الشك في الامتثال، فتجي قاعدة التجاوز في غسل الرأس والرقبة بلا معارف. ولكن إن قلنا بأن الترتيب بينهما ذكري فهنا لا يتولد علم تفصيلي ببطلان غسل الجانب الأيمن، لأنه نظير ما لو علم إجمالا إما بترك ركوع من صلاة المغرب أو ترك ركوع من صلاة العشاء، فلا يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العشاء، بل لا يزال يعلم إجمالا إما ببطلان صلاة المغرب أو ببطلان صلاة العشاء، بحيث لو بطلت صلاة مغربه لم تبطل صلاة عشائه، لأن حديث لا تعاد ينفي مانعية الإخلال بالترتيب بين صلاة المغرب والعشاء، لأن هذا الإخلال صدر عن سهو وعن عذر. فهذا العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين يؤدي إلى معارضة قاعدة الفراغ والتجاوز في صلاة المغرب مع قاعدة الفراغ والتجاوز في صلاة العشاء، ويجب إعادة كلتا الصلاتين، لأن الترتيب بينهما شرط ذكري. وأما لو كان شرطا واقعيا كما لو علم إجمالا ببطلان، أو فقل بخلل في طوافه أو في صلاة طوافه، فهذا يؤدي إلى العلم التفصيلي ببطلان صلاة الطواف، لأنه لو بطل الطواف بطل صلاة الطواف ولو كان عن سهو. الترتيب بينهما ركني وليس ذكريا. في مسألة الطواف وصلاة الطواف يصح الدعوى أن العلم الإجمالي ببطلان أحدهما يؤدي إلى العلم التفصيلي ببطلان صلاة الطواف، فتجري قاعدة الفراغ في الطواف بلا معارف. لكن ما هو مستند من يقول كسيد السيستاني بأن الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الأيمن مثلا بناء على ثبوت الترتيب ذكري؟ السيد السيستاني يدعي أن الترتيب شرط ذكري في أجزاء غسل الجناب، لأجل أنه يقول السنة لا تنقض الفريضة، الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد على تقدير ثبوتي سنة وليس بفريضة، لم يثبت في القرآن الكريم. هذا مستند كلام السيد السيستاني، وهذا يعني أننا لابد أن نمشي في إطار قاعدة السنة لا تنقض الفريضة. هنا لا يصح تطبيق هذه القاعدة على المقام. ليش؟ لأن الحكم بكون الترتيب شرطا في المقام لا يؤدي إلى إعادة الغسل، وإنما يؤدي إلى إعادة هذا الجزء من الغسل. لا تعاد الصلاة لأن السنة لا تنقض الفريضة، لا تعاد الصلاة إلا ما. فلا أوجب عدم تطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، عدم لو أوجب إعادة المركب هنا نلتزم بجريان القاعدة، وأما إذا أوجب إعادة جزء فقط لا إعادة المركب بتمامه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة. ولأجل ذلك لو التفت في أثناء الغسل إلى أنه كان في الجانب الأيسر مثلا وعلم بأنه ترك جزءا من رأسه ورقبته، فعليه أن يعيد ذلك الجزء وما يترتب عليه. ليش؟ لأنه هنا لا يوجب تدارك ذلك الجزء انتقاض الفريضة، وإنما يوجب إعادة ذلك الجزء فقط. ولأجل ذلك هنا لا يمكن التمسك بقاعدة السنة لا تنقض الفريضة، بخلاف ما لو تم العمل كله وخرج من الحمام ثم علم بإخلاله بالترتيب. هنا عرفان لو لم يطبق على الإخلال بالترتيب قاعدة السنة لا تنقض الفريضة لزم إعادة الغسل عرفان، وهنا ينطبق عليه هذه القاعدة. ولأجل ذلك ترون أن السيد السيستاني لم يعلق على هذه المسألة. نعم على مسلك السيد السيستاني أنا أقول حتى على مسلك السيد السيستاني لا ينطبق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة في أثناء الغوص، ولأجل ذلك يصح دعوى أن قاعدة التجاوز في الجزء في الجانب الأيمن لا تجري للإخلال بشرطية الترتيب على الأقل، والإخلال بشرطية الترتيب في أثناء الغوص لا يمكن تصحيحه بتطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، لأن هذه القاعدة لا تنطبق إلا إذا أوجب عدم انطباقها إعادة العمل بتمامه عرفا. أنا أقول كان ينبغي السيد السيستاني هنا كان ينبغي ولا نعلم لما كان ينبغي أن يعلق على هذا الكلام لصاحب العروة، حيث قال صاحب العروة ولو اشتبه ذلك الجوز وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب كما علق السيد الخوئي. كان ينبغي أن يعلق نوعا ما على هذه الفتوى من صاحب العروة، ولو بأن يقول على الأحوط، لأنه يحتاط في أصل الترتيب، ولكنه لم يعلق، ولعله رأى أن هذا مقتضى الاحتياط، وقد لا يعلق السيد السيستاني على بعض فتاوى صاحب العروة لموافقته للاحتياط. هذا تمام الكلام في مسألة الغسل الترتيبي، ويصل البحث إلى الغسل الارتماسي غدا إن شاء الله.